الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 45 من سنن أبي داود، وهو الدرس 17 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان. وفي السند المتصل قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة، قال: حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر، فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم. ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه على بساط. الحديث أخرجه البخاري ومسلم بنحوه، وأخرجه أحمد. وفيه من الفوائد صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرحامه، فقد ذكر أهل العلم أن بينه وبين أم حرام محرمية، إذ كانت تفليه وكان يدخل عليها. وفيه إكرام الضيف، إذ أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بسمن وتمر. وفيه أن المتطوع إن شاء صام وإن شاء أمضى أفطر. وفيه قبول العذر. وفيه جواز الجماعة في التطوع. قوله: فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا، فيه أن المرأة مع غيرها صف، وإن لم يكن معها غيرها فهي وحدها صف كما تقدم، وأن المرأة لا تصف مع الرجال وإن كانوا محارم. قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: أقامني عن يمينه، لأنه لم يكن غيره مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا إذا كان الرجل يصلي مع الرجل فإنه يقيمه عن يمينه بمحاذاته. وأما ما يفعله بعض العوام بجعل فارق بمقدار قدم أو نحو ذلك بين الإمام والمأموم، فهو فعل لا دليل عليه. قال: وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم، فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك. أخرجه البخاري بنحوه، وعند مسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجة وأحمد الدارمي، وساقه للأمر الأول. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، في حديث عن عطاء كلام، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق القربة، فتوضأ ثم أوكأ القربة، ثم قام إلى الصلاة، فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيميني فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت معه. الحديث متفق عليه، وقد ساقه البخاري ومسلم بأوسع من هذا، وإنما ساقه المصنف ليدلل على أن المأموم يكون عن يمين الإمام، وإن قام عن يساره فإنه يحول. مع أنه إذا صلى عن يساره فالصلاة صحيحة ولا تبطل، إلا أنه ترك الأفضل، وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة، وفيه جواز التنفل جماعة، وهذا أمر لا يداوم عليه. وفي حرص الصحابة على الوضوء كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر وهو جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال: فأخذ برأسي أو بذوائبي فأقامني عن يمينه. استدل به العلماء على التأديب لمن يستحقه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فتل أذنه. قال: الظاهر أنه قام مساويا له في بعض الألفاظ فقمت إلى جنبه. وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، إلا أنه قد أخرج ابن جريج قال: قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شقه. قلت: أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قال: قلت: بحيث ألا يبعد حتى يكون بينهما فرج؟ قال: نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه. قال محمد بن إسماعيل: قاله محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث كريب عن ابن عباس، وسيأتي إن شاء الله تعالى وقد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب 20 حكما انتهى، فيه أكثر من ذلك، فهو حديث عظيم. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. جمهور أهل العلم على أن الثلاثة إذا صلوا جماعة يتقدم الإمام ويتأخر اثنان، يكون بعضهما بجانب بعض، وخالف بذلك ابن مسعود ومن إليه من أهل العلم، إلا أن فعل ابن مسعود منسوخ كما في حديث سعد بن أبي وقاص، وسيأتي معنا حديث ابن مسعود. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: إن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. وفيه من الفوائد إجابة الدعوة، وإن كانت الداعية امرأة إذا أمنت الفتنة. وفيه عدم التكلف فيما يقدم للزائر إلا بما يستطيع الإنسان. وفيه الأكل مما يقدم وحمل الناس على السلامة، ما يقال له من أين هذا ومن أين اشتريته ومن أين لك. قوله: قوموا فليصلي لكم، هذا أمر إرشاد، إذ أن الصلاة هنا نافلة وليست فريضة. قوله: فقمت إلى حصير لنا، وهو ما يبسط في البيوت ويصنع من النخل. قوله: قد اسود من طول ما لبس، به استدل على أن الحرير لا يجوز أن يجلس عليه، لأن الجلوس عليه نوع من اللبس. فنضحته بماء فيه طهارة ما يجلس عليه من الفرش ونحوها، وأنها لا تنجس بالمشي عليها، وإنما نضحه لإزالة ما فيه من التراب ونحو ذلك. قوله: وصففت أنا واليتيم وراءه، لأن الرجال وحدهم صف، والعجوز من ورائنا لأن المرأة وحدها صف. فصلى ركعتين ثم انصرف، واستدل به المصنف على أنه إذا كانوا ثلاثة فأكثر أنهم يصفون خلف الإمام، إلا إذا كان المكان ضيقا وصلى وصفوا عن يمينه فلا حرج. وفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجل غير جائزة، لأنها لما زحمت عن مساواتهم من مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد. وفيه دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين، وأن الأفضل يقدم على من دونه في الفضل. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثة، فإن الأفضلين منهم يلون الإمام، فيكون الرجال أقربهم منه، ثم الصبيان، ثم الخناثة، ثم النسوان. وإن دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة، ثم الذي يليه هو أفضل، وتكون المرأة آخرهم، إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجز من لبن أو نحوه. انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كان أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أصله في مسلم وأخرجه النسائي وأحمد، ولكن هذا الفعل منسوخ كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم. قال المنذري: وفي إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم. وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كان كذلك صلى بعلقمة والأسود، وهو موقوف. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التطبيق وأحكام أخرى، وهي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه انتهى. ساق حديث عبد الله بن مسعود ليبين أن هذا قول لأهل العلم، إلا أنه منسوخ. قال: باب الإمام ينحرف بعد التسليم، أي بعد أن يصلي بالناس ينحرف ويجعل وجهه إلى المصلين، قيل حتى يعلم من دخل أنه قد صلى، وقيل حتى يسأله المصلون إذا احتاجوا إليه، وقيل الأصل أنه يكون في مواجهة المصلين وإنما استقبل القبلة للصلاة. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان وهو الثوري قال حدثنا يحيى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا انصرف انحرف. الحديث في مسلم، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا صلى توجه إلى الناس فيتكلمون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم. وإن بقي الإمام على جهته لا يحرم عليه، إلا أن الأولى أن يرد وجهه إلى المصلين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال أخبرنا مسعر وهو ابن كدام من الأئمة الثقات الأثبات عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء قيل لم يسمع من أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. وفي زيادة لمسلم يقبل علينا بوجهه يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. والشاهد من الحديث أن الإمام إذا انصرف من الصلاة توجه إلى المأمومين. قال: باب الإمام يتطوع في مكانه. الأفضل أن يغير مكانه، وإن صلى في مكانه بعد أن يتكلم لا حرج. لحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي قال: حدثنا عطاء الخرساني قيل: لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عليهم. عن المغيرة بن شعبة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. الحديث ضعيف كما ترى. ومعنى يتحول أن ينصرف وينتقل عن ذلك الموضع. والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي من عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من إفراد النوافل. أما الإمام فبنص الحديث، وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. وبالقياس على الإمام والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي، لأن موضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل عليها. وورد في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد له من السماء. وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفل، وأن ينتفل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود قاله الشوكاني. قال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، بل زد على ذلك أنهم نصوا أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. قال: باب الإمام يحدث بعد أن يرفع رأسه من آخر ركعة. من أحدث بفساء أو ضراط فقد خرج من الصلاة. وأما مذهب أبي حنيفة أنه يجوز أن ينصرف من الصلاة بالحدث، حتى قال بعضهم: ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم. والحديث سيأتي أنه ضعيف، فالصلاة من أحدث فيها بطلت. وهل يعود إلى استقبال ما مضى من صلاته أم يستأنف صلاة جديدة؟ الصحيح أنه يستأنف صلاة جديدة. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبني على ما تقدم، لكن هذا قول ضعيف ليس بصحيح. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال: حدثنا زهير لعله بن معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف الإفريقي. هذا يتكرر فاحفظوه. عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. الحديث ضعيف. قال الخطابي: هذا حديث ضعيف، وقد تكلم بعض الناس في نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إجابة التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره، لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد على ما رواه عن ابن مسعود. ثم لم يقولوا قولهم بذلك لأنهم قالوا إذا طلعت عليه الشمس أو كان متيمما فرأى الماء وقد عاد مقدار التشهد قبل أن يسلم فقد فسدت صلاته. وقالوا في من قهقه بعد الجلوس قدر التشهد أن ذلك لا يفسد صلاته ويتوضأ. ومن مذهبهم أن القهقه لا تنقض الوضوء إلا أن تكون في الصلاة. والأمر في اختلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بين انتهى. قال المنذري وقد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وقد اضطربوا في إسناده وقال أيضا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قد ضعفه بعض أهل الحديث من أبي يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وقال الخطابي هذا حديث ضعيف تقدم. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح أبو سفيان إمام عن سفيان عن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عقيل قرأتها عن عقيل عن ابن عقيل وهو محمد بن عبد الله بن عقيل أو عبد الله بن محمد بن عقيل عن سفيان عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف يحسن له البخاري والجمهور على تضعيفه. عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي والعمل عليه عند جماهير العلماء مع ضعفه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتسليم قد دلت عليه الأدلة. قال الخطابي في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن لها وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه كما عين الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يجب التخصيص كقولك فلان مبيته المساجد تريد أنه لا مبيت له يأوي إليه غيرها. وفي النيل فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار. وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم والحديث يرد عليه لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر. الأحناف مخالفتهم كثيرة في باب الصلاة وفي غيرها من الأبواب لكن العبرة بالدليل. والحديث كما ترى فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. قال باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام أي وجوب ذلك. فإن متابعة الإمام واجبة فلا يجوز أن تتقدمه بتكبير ولا ركوع ولا سجود ولا انصراف. قال وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن ابن عجلان وهو محمد حسن الحديث قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال الخطابي يريد أنه لا يضركم رفع رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول. قوله إني قد بدنت يروى على الوجهين أحدهما بتشديد الدال معناه كبر السن قيل بدن الرجل تبدينا إذا أسن. والوجه الآخر بدنت بمضمومة الدال غير مشددة ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم. وكل واحد من كبر السن واحتمال اللحم يثقل البدن. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يسابقوه أو يبادروه. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. ليس معنى ذلك أن من الصحابة متهم بالكذب، وإنما هذا زيادة تأكيد أن الصحابة رضوان الله عليهم على أعلى وصف في الصدق ونحوه. أنهم كانوا إذا رفعوا رأسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. أحرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد، واستدل به على أنه يقدم اليدين قبل الركبتين لللفظ الذي في الصحيح: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال العلماء: لما قال لم يحن أحد منا ظهره دل على أنه ينزل على اليدين، ولو كان ينزل على الركبتين محتاج إلى حني الظهر. وفيه أن المأموم ينتظر الإمام حتى ينتهي من الركن ثم يتابعه. قال بالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف. المعنى من هو هذا المعنى؟ من هو عندك يا وليد؟ هذا المعنى نسبة إلى أي بلاد؟ رفعت هذا يتكرر كثيرا، فلان بن فلان المعنى نسبة إلى أي بلد؟ هات يا علي. يعني أن معنى حديثه ومعنى حديث الذي تقدمه واحد. قال: حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد وقد تقدم. قال وبالسند المتصل: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قد تقدم قبل قليل. أبو داود يكثر عنه كثيرا، هذا الاسم يحفظ أبو توبة الربيع بن نافع. قال: حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن أبي إسحاق عن السبيعي، هذا من نكت الحديث. أبو إسحاق عن أبي إسحاق الفزاري عن السبيعي عن محارب بن دثار يرسل كثيرا. قال: سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر: حدثني البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه. خرجه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وأحمد، وساقه المصنف لما تقدم من الأمر بانتظار الإمام حتى يتم من تقل إليه من الأركان، وهذا قد جاء معناه في عدة أحاديث: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فدلت الفاء على أنها للتعقيب والترتيب. قال: باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، يسابق الإمام بركوع أو سجود أو انصراف. والعجب أنه يسابق الإمام وقد علم أنه لا يمكن أن يخرج من الصلاة إلا بخروج الإمام، ولذلك قالوا: من عجيب وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحول رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار أو صورة صورة حمار، لأن الحمار من أبلد الحيوان، فكان هذا في البلادة أنه يعلم أنه لن ينصرف إلا بانصراف الإمام ويسابق الإمام. وإنك لتعجب من أحدهم حين يستتم الإمام قائما: ربنا ولك الحمد، وذلك قد انحنى ينتظر الإمام ينزل وينزل قبله. هذا يوجد في كثير من البلدان التي ربما تهمل الصلاة كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وبالسند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد وهو الألهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى ولا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ قد جاءت الثلاث النصوص: رأسه رأس حمار، وجهه وجه حمار، صورته صورة حمار. قال الحافظ: الشك من شعبة. قال الخطاب: يختلف الناس في من فعل ذلك، فروي ذلك عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك. فأما عامة أهل العلم فإنهم قالوا: قد أساء وصلاته مجزية، غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود. وقال بعضهم: يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه انتهى. واختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرض لذلك، وكون فعله ممكنا لا أن يقع عند ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. بل قال بعضهم أن بعض المحدثين كان يحدث من وراء حجاب، فقيل له في ذلك: قال: كنت أسابق الإمام واستبعدت هذا الحديث، فحول الله وجهي وجه حمار، والله أعلم مذكور القصة. وقال بعضهم أنه وجد قبرا وسمع منه صوتا، فلما كشف عنه وإذا برأسه رأس حمار، الله أعلم. نحن نؤمن بظاهر الحديث على أنه قد يحول في الدنيا وقد لا يحول، هو على الوعيد، وقد يكون هذا في الآخرة، هذا في الآخرة، والله أعلم. قال: باب في من ينصرف قبل الإمام، أي ما حكمه إذا سلم قبل الإمام، هذا مسيء، وهل يعيد الصلاة؟ كما تقدم أن أغلب العلماء يرونه قد أساء ولا إعادة. قال: وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: أنبانا حفص بن بغيل الدهني قال: حدثنا زائد عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، أخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد، ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك لوجود النساء، حتى لا يرجعوا على النساء، وحتى لا يعني ماذا تنظر النساء إلى عوراتهم مع قلة ما كان عليهم من اللباس. قال: ومن علة النهي تعينه ما رواه البخاري عن أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوب قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الإمامة وما يتعلق بها من كتاب الصلاة من سنن أبي داود، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب وغيره من الكتب النافعة الجميلة الجليلة، فكم نستفيد من الأحكام، وكم نستفيد من الأحاديث التي نمر عليها ربما لم نمر عليها قبل الآن، ويجعل الله عز وجل البركة، والله المستعان.